بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم إن شاء الله في هذه الحلقة بحث ولاية الفقيه، والذي ابتدأنا به منذ بداية حركة الأنبياء وحركة البشرية، وباعتبار أن الدليل واحد ومشترك والثوابت العقلية مشتركة، وصلنا إلى نهاية البحث. في هذه الحلقة نحاول أن نختصر ما ذكرناه من حلقات سابقة، ونضغط الدليل ونصل إلى زماننا، يعني بشكل مختصر لمن لم يتسع وقته لمشاهدة بعض الحلقات أو هنالك قطع، نحاول أن نختصر بشكل سريع ونمر عبر الأدلة وعبر المراحل التي ذكرناها سابقا، وننتهي إن شاء الله ببحث الولاية وإلى بحث زمن الغيبة الكبرى. نحن قلنا سابقا أنه مسألة العقل في العقائد مسألة أساسية، والدليل العقلي له من الأهمية بمكان يكفي أن نقول أنه من خلال العقل نصل إلى وجود الله عز وجل، من خلال العقل نصل إلى وحدانية الله عز وجل، من خلال العقل نصل إلى كثير من الصفات الإلهية، من خلال العقل نصل إلى مسألة الأنبياء، مسألة المعصومين حتى في الجانب المعاد، رغم أنه في مراحل متقدمة عندما نسلك في الإيمان والعقائد والعقيدة، بعد أن تثبت حجية الأنبياء وحجية المعصومين تدخل هنا النقل وحجية النقل والقرآن والسنة وأمثال ذلك. ولكن ابتداء مسألة العقل مسألة مهمة جدا، يجب أن لا نقلل من شأنها، نعم يجب أن لا نعطيها أكثر من حدها. العقل يوصلنا إلى وحدانية الله، وفي بحثنا بحث الولاية عندما قلنا أن الدليل وأطلقنا، يمكن أن نطلق على هذا الدليل الذي سرنا به للوصول إلى الولاية في كل زمن، الولاية الإلهية وتحديدا الولاية الاجتماعية والسياسية، يمكن أن نطلق عليه دليل الكمال، بمعنى أنه نحن نقول وبعد الإيمان بالله والإيمان بقدرته وحكمته ولطفه وعدله، نقول أن هنالك إنسان خلقه الله عز وجل، نحن البشر في كل زمن أول إنسان خلقه الله والبشرية عندما ابتدأت الإنسان، عندما خلق العقل يقول من المستحيل أن يكون وجود الإنسان عبثيا، لأنه لا يصدر من الحكيم وهو الله عز وجل أي عبث أي له أي لغو. إذن وجود الإنسان من أجل غاية. ما هي الغاية؟ الغاية هي الحركة الروحية المعنوية للوصول إلى الله عز وجل، للوصول إلى الكمال، الوصول إلى السعادة. والسعادة الحقيقية والكمال هي الوصول إلى الله، هي الوصول إلى مرضات الله، إلى القرب من الله. كيف يتحقق؟ هذه كلها احنا أنجزناها في حلقات، نحاول الآن باختصار حتى نصل إلى زمن الغيبة لضيق الوقت. الطريق للوصول إلى نقطة لابد، يعني للحركة إلى نقطة لابد من وجود طريق. لذلك نقول والعقل يثبت أن الطريق للوصول إلى الله عز وجل يحتاج إلى قانون. الحركة تحتاج إلى طريق، إلى خارطة الطريق، إلى قانون. وقلنا من خلال العقل لابد من وجود صفتين أساسيتين لمن يشرع ويقنن ويوضع ويضع القانون ويوجد القانون. قلنا أهم قضيتين هي العلم ومسألة عدم وجود المصلحة لمن يشرع القانون. العلم بمعنى أن هذا الذي يضع القانون للبشرية للوصول إلى الكمال لابد أن يكون عنده علم مطلق بالإنسان، فمن أفضل ومن أكثر علما من الله، من الخالق الذي خلق الإنسان، أكيد هو أعلم به من نفسه ومن كل المخلوقات الأخرى ومن كل إنسان. لذلك هذه المسألة مسألة قطعية عقلية ثابتة، أنه في كل زمن، في كل زمن ما دام هنالك إنسان، إذن لابد من وجود شريعة وقانون إلهي موضوع من قبل الله، منزل من قبل الله، هو الذي إن اتبعته الأمة، إن اتبعته البشرية تصل إلى الكمال. من دونه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكمال، لأنه سوف يكون قانونا غير سالم غير صالح غير قادر على إيصال الإنسان إلى الكمال. قد نضع قانون يؤمن الطرق، قد نضع قانون يؤمن مؤسسة، قد نضع قانون يؤمن شيء معين، ولكن أن تضع قانون لوصول البشرية إلى الله إلى الكمال، خصوصا الحركة حركة ليست مادية، الله والسماء والقمة التي يراد أن يصل إلى الإنسان ليست قمة جبل مادي، وإنما حركة روحية معنوية باطنية، العبادة كيف نعبد، كيف ندير المجتمع، وهكذا. وقلنا أيضا بعد أن آمنا واعتقدنا من خلال العقل بأن ضرورة وجود الشريعة، نأتي إلى نقطة أخرى، يقول العقل أنه مع الشريعة لابد من وجود شخص أمين على الشريعة، هو الذي يفسر، هو الذي يطبق، هو الذي يكون ميزان ومعيار لتطبيق الناس وأسئلة الناس واستفسارات الناس واعتراضات الناس. ما هو الملاك؟ أن تضع فقط قانون من دون وجود من يؤمن، من دون وجود من يفسر، من يحفظ، هذا غير ممكن. حتى في المؤسسات، لكل قانون في مؤسسة لابد من وجود مدير. إذن لابد العقل يقطع بضرورة وجود أمناء على الشريعة في كل زمن. نعم، العقل يقول في كل زمن، ما دام هنالك إنسان ولو واحد أو اثنين، لابد أن يكون أحدهما الأمين على الشريعة، لأنه الحجة، لأنه الذي يقود الناس لتطبيق الشريعة، ومن خلاله يطبق القانون الإلهي. لا يمكن أن يأتي الإنسان مباشرة إلى القانون من دون المرور عبر الذي الأمين، كما أنه لا يمكن للموظفين في أي مؤسسة أن يأتوا إلى القانون من دون المدير. المدير هو الشاخص، هو الملاك، هو الميزان. طيب، أيضا قلنا أن الشريعة فيها بعدان، بعد فردي الالتزام به يؤمن جزء من الكمال، وبعد اجتماعي، يعني بعد أن الإنسان فقط هو مع ربه، علاقة مع الرب، هاي العبادة، الصلاة والصوم في كل زمن، وأيضا جانب اجتماعي، جانب سياسي. الدين، الأديان عبر التاريخ تقول أن الحاكم والدولة والقيادة تكون أيضا بيد الشريعة، لأن فيها العدالة. وقلنا قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيام الناس بالقسط والعدالة والكمال الاجتماعي لا يمكن أيضا أن يتحقق إلا من خلال شريعة ورسول. وقلنا هذه المعية، وأنزلنا معهم الكتاب، هذه المعية حتمية في كل زمن. في كل زمن إذن لابد، نعم لقد أرسلنا رسلنا من باب المصداق كرسل، ولكن مراحل متعددة عبر البشرية أيضا لابد من وجود من يؤمن، من يحفظ، من يفسر الشريعة مع سلامة الشريعة، كلاهما كمعية. هذه المعية هي التي بها يقوم الناس بالقسط. طبعا هنا ليقوم الناس، يعني الناس هي التي تأتي، هي التي تتبع، وإلا إن أعرضت الناس وذهبت خلف الطواغيت وجبنت ولم تعرف وخافت وأهواء وكذا، لا تتحقق القصة، لا يتحقق القصة، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل يزيد وأمثالهم. إذن هذا أيضا انتهينا منه وذكرناه سابقا. ثم قلنا هنالك مراحل لتحديد المصداق. نعم، قلنا العقل يقول بضرورة وجود شريعة وأمين على الشريعة، تلك ضرورة عقلية ثابتة لا نسخ فيها ولا تغيير فيها ولا استثناء فيها، لا يمكن، هذه كلية عقلية، هذه مرتبطة بوجود الإنسان، لا يمكن أن يتأثر زمن ومكان وظرف يؤثر على هذه العقيدة. نعم، الذي يمكن أن يتغير هو الطرق للوصول إلى المصادي، كيف نصل إلى الأمين على الشريعة، كيف نعرفه، كيف نشخصه، كيف يحدد، هذه الطرق قد تختلف. قلنا في زمن الأنبياء الطرق كانت المعاجز، المعجزة، المعجزة هي الحجة على الناس، مع أيضا وجود النص من نبي إلى نبي. وهنا أضيف شيء، أنه القرآن يذكر أهل الخبرة من السحرة، هم الذين أيدوا أن عمل موسى ليس بسحر وإنما بمعجزة، يعني إيمان أهل السحرة، إيمان السحرة بموسى هو أيضا حجة، يمثل حجة دامغة. إذن في كل الأحوال في مرحلة الأنبياء كان الطريق، وأكرر، ليس تغير الضرورة في وجود الأمين، وإنما التغير في تحديد الأمين، في الطريق لتشخيصه، لإلقاء الحجة، هذا بحث آخر غير تلك الضرورة العقلية. عندما وصلنا إلى زمن الأئمة عليهم السلام، قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أمير المؤمنين من خلال الأمر الإلهي، عنوان الغدير كان، عناوين أخرى في مواقف مختلفة، لكي يؤسس لمرحلة جديدة. تعود الناس على 124 ألف نبي، لابد الآن أن ينتقلوا إلى مرحلة جديدة. لماذا؟ لأنه الأمين على الشريعة أيضا لابد أن يتصف بمواصفات العلم، وثانيا العصمة، أو عبرنا التنزه والتجرد عن المصالح، من أهل الله، من أهل الآخرة، ليس من أهل الدنيا. تارة يكون الأمين على مستوى عالي من التقوى والورع والعدالة، فيكون المعصوم كما في زمن الأنبياء ومن بعدهم مرحلة الإمامة، وتارة لا يمكن أن ينزل إلى حد أدنى، هذه التي أيضا تأتي في زمن الغيبة الصغرى. إذن النبي صلى الله عليه وآله أسس، هو ليس إكرام لابن عمه أو زوج ابنته، وإنما تأسيس لمرحلة، لأن العقل يطالب بضرورة وجود وبقاء الأمناء، لا يمكن أن تخلو القضية. وهنا يتضح، وهنا يؤكد العقل، ونتيجة عقلية أيضا مهمة، أن دور الناس ملغي هنا. بمعنى آخر، أن الناس لا يمكن أن تكشف عن الأمين، وإنما هناك طرق أخرى، المعجزة طريق معقول، أما الناس العقل لا يقبل بإجماع الناس، لأن إجماع الناس يخطئ. مع الأنبياء تعالوا إلى الناس، ما أي إجماع أن تحقق مع الأنبياء؟ أكثر الناس رفضوا الأنبياء، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ألم يتركوا نوح؟ ألم يتركوا إبراهيم؟ ألم يتركوا موسى وعيسى؟ إذن الإجماع لا يمكن أن يكون في زمن من الأزمان حجة شرعية، ولذلك نحن نقول هناك ضرورة لتأسيس مرحلة ما بعد الأنبياء، فقام بها النبي صلى الله عليه وآله بتشخيص المصداق، وبإجماع المسلمين أن أمير المؤمنين هو الأعلم والعالم، وهو الأنزه، وهو المعصوم بإجماع المسلمين. عقلا العقل يقول، بغض النظر عن الروايات والغديري وحديث الداري وإنما يريد الله ليذهب، العقل يقول أفضل إنسان هو الذي ينبغي أن يقود، هو الذي ينبغي أن يكون أمينا على الشريعة، لأن الناس لا يمكن أن تصل ولا يمكن أن تكون حجة. وقلنا أيضا أن إقبال الناس لا يهب المشروعية ولا يعطي الولاية، وإعراض الناس لا يسلب الولاية، كما أن إقامة الدولة حتى وإن كانت إسلامية لا يعطي مشروعية للقائد، ولا سقوط الدولة يلغي المشروعية من القائد. الولي القائد الذي يكون أمينا على الشريعة مشروعيته وحجيته تحديدا من الشريعة ومن الصفات التي يمتاز بها ومن خلال الله. ولذلك نقول في مرحلة الإمامة تغير من المعجزة كطريق إلى النص، فبدأ نص بعد نص بعد نص إلى أن وصلنا إلى الإمام الثاني عشر، غاب الإمام الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى. عندما غاب الإمام الغيبة الصغرى، هنا دخلنا بمرحلة أساسية وجذرية ومؤسسة لمرحلة الغيبة الكبرى، يعني زماننا، ألا وهو تأسيس الإمام الثاني عشر لأن يكون الأمين عادلا، يعني الحد الأدنى الذي يحتاجه هذا المنصب، هذه المسؤولية. الحد الأعلى هو العصمة، الحد الأدنى العدالة بدرجة عالية، لكن لا تصل إلى المعصوم. الإمام المعصوم أسس لذلك، وليس الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى. المعصوم أسس، ولكن بقى النص. نعم، النص بقى على قضية الولي والنيابة، بقى النص، السفير الأول عثمان بن سعيد، محمد وعثمان وبقية السفراء. إذن النص بقى، ولكن انتقلنا من صفة العصمة إلى صفة العدالة على يد الإمام. أكرر هذه النقطة، على يد الإمام. ثم انتهت السفارة ومرحلة الغيبة الصغرى، دخلنا إلى مرحلة الغيبة الكبرى. وكما في كل مرحلة كان العقل يطالبنا العقل يطالبنا بضرورة وجود أمين. إذا فرغت أصبحت منطقة فراغ في تلك الأمة في زمن ما في مكان ما من الأمين، إذن أصبح هنالك أمر خطير. بأي معنى؟ بمعنى يمكن أن ننسب إلى الله أنه لماذا لم تأتي بأمين ولم تفتح الطريق للكمال؟ يوجب خلاف الحكمة، يوجب خلاف العدالة الإلهية، هذا غير ممكن. العقل جزم وقطع، ما دام هنالك بشر في أي زمن لابد في ذلك الزمن من وجود أمين على الشريعة في البعد الفردي والبعد الاجتماعي. هنا انتقلنا إلى نقطة أخرى ألا وهي عدم وجود النص، يعني المواصفات. من كان من الفقهاء صائنا، والعقل أيضا لا نحتاج إلى نص، العقل يقول الأعلم العالم الذي يمتلك العدالة العالية كما بالنسبة للسفراء هو الذي يكون أمينا على الشريعة. وأيضا هنا باعتبار عدم وجود النص في زمن الغيبة الكبرى قلنا نأتي إلى أهل الخبرة أو عنوان الفقهاء، تعدد الفقهاء. الدقيقة الأولى عندما غاب الإمام الغيبة الكبرى ماذا نفعل؟ أين يذهب الأتباع المؤمنين المكلفين؟ هم مطالبون بتطبيق الشريعة ولا يمكن أن يأتوا مباشر إلى الشريعة، لا بد من وجود من يدخلهم من يوصلهم وهو الأمين، الأمين على الشريعة. سفراء بعد ماكو، الإمام غائب، نقول العقل يقول من هو الأقرب، من هو العالم، من هو الذي يعرف الشريعة؟ الفقهاء، الفقهاء علماء مجتهدون، وثانيا العدول منهم، ليس كل عالم إنما الفقيه العادل، هذا هو الشرط الذي نعرفه والعقل يجزم به. طيب مع وجود عدد من الفقهاء 100 من الفقهاء، وافترضنا الدقيقة الأولى وهذا العدد سابقا يعني في الحلقات السابقة، نقول يأتي أهل الخبرة هم الفقهاء نسميهم أهل الخبرة ويختاروا المرجع الأعلم، قد يكون واحدا مرجع لكل الطائفة، مرجع لكل المسلمين، هو أعلم أعلم الموجودين، انتهى الأمر. هذا في البعد الفردي، أعلم في الجانب الفتوى في البعد الفردي. نقول أنه في الجانب السياسي في البعد الاجتماعي أيضا يحتاج إلى أمين، الفقهاء قد يجمعون على نفس هذا المرجع الأعلم، فيكون في ذلك الزمن في أي زمن المرجع الأعلم الواحد هو نفسه القائد، مرجع أعلم في البعد الفردي، مرجع أعلم أو مرجع أو قائد سياسي في البعد الاجتماعي والسياسي. اكتملت الشريعة أم لا؟ المكلفون يأتون إليه في باعتبار يقلدوه وباعتبار آخر يطيعوه، في الفتوى والمرجعية نقلد، في القيادة والأحكام نتبع ونطيع، هذا فرق بينهما. قلنا هناك احتمال آخر أن أهل الخبرة الفقهاء يختلفون، يعني كما في كثير من أزمنة الغيبة الكبرى أن الفقهاء لا يجمعون على مرجع أعلم واحد، يختلفون، مجموعة من الفقهاء يقولون فلان أعلم، مجموعة آخرين عندهم غير وجهة نظر لأنهم أحرار، هم عندهم وجهة نظر، عندهم رأي آخر، فقد يكون في الأمة مرجعين 3 4 5 6 10 في البعد، أي بعد؟ في البعد الفردي، يعني مجموعة من المكلفين، طائفة من المكلفين مجموعة تقلد هذا المرجع بحسب هي سؤالها واطمئنانها، بشرط الرجوع لأهل الخبرة، بشرط الرجوع للفقهاء. مجموعة أخرى تقلد مرجع آخر بحسب ما هي رجعت إلى أهل الخبرة، أن يكون أهل خبرة عادل يعني ثقة، عندما يعطي رأي رأيه يكون بينه وبين الله ولا هناك مصالح أو أهواء تدخل. إذن في الجانب الفردي في البعد الفردي يمكن تعدد المراجع، يمكن الآن أمننا نصف الشريعة جزء من الشريعة، خب الجزء الثاني من تعدد الفقهاء أصبح تعدد مراجع في البعد الفردي. أكرر في البعد الاجتماعي العقل يقول، وطبعا صريح القرآن واعتصموا بحبل الله ولو كان فيهما آلهة الله، لم نستدل بآيات وروايات لأن هذا مو شغلنا، هذا شغل الكبار الفقهاء، نحن نقول العقل كمسألة عقائدية، مسألة أصلا فطرية، مسألة عقلائية، أي حركة جماعية، لأن يعني البعد الاجتماعي والسياسي هو قيادة الأمة وليس فتوى لصلاة وصوم وخمس وأمثال ذلك. القيادة تحتاج إلى قائد واحد أم تعدد؟ هل وجدنا مؤسسة بقيادتين؟ هل وجدنا دولة برئيسين؟ هل وجدنا أي مجتمع بعشيرة بشيخين؟ شيخ عشيرة واحد، رئيس دولة واحد. فإذا تعارض، إذا اثنين يردون صار قتال، صار تفكك، صار انحلال، صار هرج ومرج. لذلك العقل هنا أيضا، كما تعارف العقلاء والبشرية كلها على أن أي حركة اجتماعية، أي وجود اجتماعي يحتاج إلى قائد واحد، كذلك نقول هنا غاب الإمام في البعد الاجتماعي يحتاج إلى قائد. إذن يمكن العقل يقبل بتعدد المراجع، ولكن لا يقبل بتعدد الولاة. القيادة يبقى ولي واحد، كما قلنا موسى وهارون كلاهما نبي، لكن القائد كان موسى. نعم، عندما غاب موسى قال أخلفني في قومي، فأصبح هارون وهو النبي أصبح الآن قائد بعد غياب موسى. كذلك هنا مسألة ما أهل البيت، كان هناك أهل البيت موجودين مع بعض، لكن دائما كان الإمام القائد واحد. لذلك هنا الدليل العقلي نفس الدليل، نفس النتيجة. لا نأتي هنا ونغير القضية، كما السفراء كانوا واحد يقود في الحركة الاجتماعية، كذلك هنا في الحركة الاجتماعية نحتاج إلى قائد واحد. طيب كيف نصل إليه؟ نقول في المرجعية في تحديد الأعلام اثنين يكفي، اثنين يوصلوني إلى الإطمئنان، يوصلون المكلف إلى الإطمئنان، هذا كافي. فيقدم المكلف صلاته ويسلم كل عبادته بيد المرجع في الجانب الفردي. في الجانب الاجتماعي إذا اكتفينا باثنين النتيجة تعدد القيادات. إذا قلنا بالمرجع الأعلم، المراجع لكل مجموعة من المكلفين عندهم مرجع في رأيهم بحسب أهل الخبرة، إذا قلنا لكل مجموعة مرجعها الأعلم هو قائدها، أيضا النتيجة تعدد القيادات. وإذا قلنا الأعلم، الأعلم هذا في الجانب الفردي وليس في الجانب الاجتماعي، الأعلمية تختلف، البعد الاجتماعي يختلف عن البعد الفردي. لذلك نقول نحتاج، العقل يقول إجماع أهل الخبرة، لكي نصل إلى قائد واحد يجب أن يتسالم أكثر الفقهاء على واحد، هكذا تقاد الأمة. عند ذلك لا إشكال بأنني أقلد مرجع وهو الأعلم بوجهة نظري بحسب اطمئناني وسؤالي من أهل الخبرة، ولكن أطيع أقلد مرجع وأطيع قائدا. وكذلك بقية مقلدي بقية المراجع يقلدون مراجعهم في الفتوى فأمنوا جزءا من الدين ويطيعون القائد الولي، وأكرر المنتخب المعين المشخص من أهل الخبرة. فلذلك تكتمل النظرية، أصبح هنالك الآن المكلف عنده أمن البعد الفردي من خلال المرجعية، وأمن البعد الاجتماعي من خلال الولي الفقيه القائد، هكذا تكون القضية. وأكرر ما ذكرته سابقا أن الدائرة، أن الأمر لم يخرج من دائرة الفقهاء، هو الأمر بيد الفقهاء، نحن لا نعود إلى الأطباء أو المحامين أو المهندسين في هذا الأمر، هم أهل خبرة، كما أننا نعود إلى الأطباء في علاج وإلى البناء في الهندسة، إلى المهندسين وإلى كل أهل خبرة، هم أهل خبرة في مجالهم. الدين والقيادة الإسلامية وإدارة المجتمع أيضا الدين، لذلك أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله والأنبياء من استطاع عندما اتبعهم الناس أقاموا الدولة وقادوا. وهنا أيضا ذكرنا سابقا أن الولاية كما في زمن الأنبياء، كما في زمن المعصومين، كما في زمن السفراء. في زمن السفراء لو كل المسلمين بل حتى الشيعة رفضوا السفراء، هل تسقط ولايتهم؟ لا تسقط، لأنها ليست من الناس. مشروعية السفراء الأربعة من الإمام، من الشريعة، بسبب المواصفات والإيمان واختيار الإمام لهم في زمن الغيبة الكبرى. كذلك الآن المرجع الأعلم لو قلده قليل من الناس، والأكثرية ذهبوا إلى مرجع آخر لم يقل أحد مثلا بأعلمية، لنفترض، هل ينقص من علمه؟ هل ينقص من شرعيته؟ هل ينقص من حجيته؟ هل أنا القليل الذي قلد هذا المرجع لا يؤثر على ذلك؟ كذلك القائد في كل زمن، بل نحن نقول بجزم أنه في كل زمن الناس لم تتبع أولي الأمر، في كل زمن لم تتبع الأمناء. أين الأتباع؟ وقبل قليل ذكرت هذا المطلب، أين أتباع موسى؟ أين أتباع نوح؟ كم من الذين ركبوا السفينة؟ إذن إجماع الناس ليس بحجة في زمن الغيبة الكبرى كذلك. الولي الفقيه في الدقيقة الأولى عندما غاب لابد من وجود نائب في البعد السياسي كما وجود مرجع في الجانب الفردي. في الشريعة يجب أن تكون متكاملة، يجب أن تطبق جميع حدود الشريعة، وهذا الأمر هو الذي يوصل الناس إلى الكمال. لذلك نقول كما أن المرجع في الجانب الفردي في الفتوى يده مبسوطة لكل الآراء والفتاوى التي ترتبط بالجانب الفردي، عندما هذا عندما نقول المستجدات في الفتاوى، إذن هو يستنبط ويستنبط ويتحرك، يعني هناك عنده وسعة ووسعة فتواه بقدر ما موجود بالشريعة ليس أقل. الآن إذا أنا شخص صعد إلى القمر واستفتى مرجعه كيف أصلي، يستنبط من الشريعة ويعطيه فتوى، علما أنه في زمن رسول الله لم يصعد أحد على القمر أو في زمن المعصومين. إذن دائرته تتوسع بقدر حاجات الناس، والشريعة قادرة على ذلك. نقول لذلك نستطيع أن نعبر، هي ليست ولاية في المرجعية، لكن نستطيع أن نقول بالنسبة إلى المرجعية كفتوى أليست ولايته مطلقة، بمعنى أنه ما يلزم المكلف وموجود في الشريعة هو يذهب ويستنبط ويعطي الناس، لأن الإسلام تبيانا لكل شيء. كذلك في القيادة، ما يحتاجه المجتمع الإسلامي، ما تحتاجه القيادة قيادة المسلمين موجود في الشريعة، وولاية الفقهاء تمتد ويدهم تمتد إلى ما موجود في الشريعة ضمن دائرة حدود الشريعة، وحدود الشريعة واسعة. لذلك عندما نقول ويقال ولاية الفقهاء مطلقة ليس أكثر من الشريعة، وإنما مطلقة بمقدار حدود الشريعة لكي تقاد الأمة على وفق ما موجود في الشريعة، هذه هي الولاية المطلقة. كما أنه في المرجعية، كما في المرجعية المرجع يفتي بقدر ما موجود بالشريعة، والشريعة تعطي حلا لكل شيء، لأن الله وضع قانون وهو الخالق يعلم بعد 2000 سنة أين التطور، بعد 6000 سنة أين التطور، والأصول والثوابت، وكما في الرواية حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم، موجود هذا كله موجود. لذلك نقول القول بالولاية عقلا، أنا أتكلم لا أناقش استغفر الله الفقهاء أو من يقول، طبعا هاي مسألة فقهية قد يناقشوه، لكن عقلا أنا أتكلم في الجانب الاعتقادي، العقل يقول بضرورة وليس بإمكانية، العقل يقول بضرورة الولاية المطلقة للفقهاء على مقدار حدود الشريعة، إذا أكثر هذا هلاك، كما أنه الأنبياء. ولذلك القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والخطاب إلى النبي، أو لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بحدود الشريعة. هنا أيضا الكلام نفس الكلام. إذن في زمن الغيبة الكبرى، في كل زمن، حتى وإن لم تشكل الدولة وتؤسس الدولة الإسلامية، أيضا لابد من وجود ولي فقيه قائد يقود الأمة، كما كان أهل البيت وهم في البيت لم يحكموا، لم يستطيعوا أن يحكموا، لكن شرعا أليس الناس شرعا مكلفة باتباعهم وإطاعتهم وملزمين بقيادتهم؟ نعم، إعراض الناس هو الذي أدى أن يحكم يزيد أو يحكم فرعون وأمثال هؤلاء. كذلك في زمن، على طول زمن الغيبة الكبرى، لو أن الناس آمنت بولاية الفقهاء كما هي تؤمن بتقليد المراجع في الجانب الفردي، في الجانب الاجتماعي أيضا، لو جاءت إلى الفقهاء وسألت عن من هو القائد، من خلف من نسير، ليس خلف من، ليس من نقلد، خلف من نسير ونطيع، وأطاعوا حقيقة والأمة اتبعت، لبسطت للفقهاء الوسادة ولحكموا في كل زمن. وإنما في زماننا، في زمن الإمام الخميني، حكم الإمام لأن الناس قد اتبعوه، لأن الناس قد أطاعوه، هذا هو السر. كما الأنبياء، الذي يطاع يحكم، والذي يخذل سوف يجلس إما في البيت أو يشرد أو يكون في السجن. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومني شخصيا هذا القليل، وأن يكون لما قلناه رضا، وإن شاء الله يكون إخلاص. وأختم بالرواية التي بدأتها في الحلقة الأولى أو الثانية، والتي تشمل الأمناء بشكل عام وولي الأمر بشكل عام في كل زمن، لأن الأمر إذا الإنسان التزم بالصلاة والصوم وكذا وكذا هذا لا يكفي ما لم يعرف الولي، يعرف القائد، يعرف من يسير خلفه في الجانب الاجتماعي لكي لا يتسلط مثل فرعون، ولا ينطبق قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم. أختم بهذه الرواية عن المعصوم عليه السلام: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف هذا الجانب الفردي، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه. في أصول الكافي باب دعائم الإسلام الحديث الخامس. وآخر دعوانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الحق، وأن نتبع الحق، وأن نكون في طريق الحق، وأن نقتل في طريق الحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.